أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفي بعض كلامه تأمل ككلامه الآخر في شرح الإرشاد، حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين عندنا، قالوا يعني المخالفين من العامة، تعيينها غرر فيكون منهيا عنه، أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع، وأما الكبرى فظاهرة. كان الكلام في العبارة التي نقلها المصنف رضوان الله تعالى عليه عن الشهيد الأول في القواعد، حيث قال بأن الغرار إنما هو مقيد من حيث احتمال عدم الوصول، وأما بالنسبة إلى الجهل بالصفات وما شابه ذلك فلا يوجب الغرار، وذكر كلاما طويلا لهذا المصنف رضوان الله تعالى عليه، يقول بأن كلام الشهيد الأول نعم فيه مواضع للتأمل اللي ذكرنا التأمل. أولا تقييد الغرار الشرعي فقط في هذه بالنسبة إلى احتمال عدم الوصول فقط، أو في بعض الأمثلة التي مثل بها هناك تأمل. ثم يذكر كلاما آخرا للشهيد الأول أيضا هم بما يرتبط بموضوع الغرار، أيضا يقول بأن كلامه فيه تأمل، كما أنه يصرح بالإشكال بالنقد على ما يتبناه الشهيد الأول، ثم يحل المشكلة، يعني هو المصنف يتولى حل المشكلة. الكلام هو الذي يذكره الشهيد الأول بالنسبة إلى بيع الصرف. نحن نعلم بأن بيع الصرف هو بيع نقد بنقد، تارة الثمن الذي يكون في مقابل هذا المبيع ثمنا كليا يمكن انطباقه على كل فرد من أفراد ذلك الكلي، هذا لا إشكال ولا ريب بأنه صحيح، كما أنك تبيع مثلا دينارا كويتيا بدينار عراقي كلي، هذا لا إشكال فيه. بالنسبة إذا كان الثمن في هذه المعاملة الصرفية كان الثمن شخصيا لا كليا، يعني أبيع الدينار الكويتي بهذه الدنانير العراقية، هل يكون صحيحا أم لا؟ هنا موضع الخلاف. إذا كان الثمن كليا لا خلاف بين الخاصة والعامة، كلهم يقولون بأنه صحيح. إذا كان الثمن نعم شخصيا هل تكون المعاملة صحيحة أم لا؟ الإمامية يقولون بأنها المعاملة صحيحة لا إشكال فيها، وإنما وقع الخلاف من أبناء العامة، أشكلوا في هذه المعاملة إذا كان الثمن معينا شخصيا لكون المعاملة غررية، وبماذا يستدلون على غررية المعاملة؟ يقولون إذا كان الثمن كليا وفرضنا أنه ضاع هذا الدينار العراقي الذي هو الثمن، أو سرق، أو تبين أنه ملك للغير لا لهذا المشتري، يبدل بفرد آخر من الكلي، إذن لا غررية ولا مخاطرة في المعاملة. ولكن إذا خصصنا الثمن وعيناه وشخصناه بهذا يمكن أن ينعدم، لأي سبب من الأسباب، لسرقة، لما أدري ريح عاصفة تنقله، أو يظهر بأنه مملوك للغير والواقع أنه لم يكن مالكا. ففي هذه الحالة لأنه احتمال عدم الوصول غير موجود، فلذا المعاملة تكون غررية هذه الصغرى، والكبرى تأتي، نهى النبي عن الغرار، فإذا تكون المعاملة منهيا عنها باطلة. هكذا استدلوا. الشيخ الأنصاري يقول الكبرى صحيحة لا خلاف لنا، نهى النبي عن الرسول عن الغرار، ولكن بالنسبة إلى الصغرى صحيح أنه أكو احتمال أن ينعدم الثمن أو يظهر بأنه ملك للغير، صحيح هذا الاحتمال موجود، فإذا نتيجة لهذا الاحتمال أكو احتمال عدم وصوله إلى البائع، ولكن ليس كل احتمال يوجب الغرر، إنما الاحتمال إذا كان احتمالا عقلائيا بحيث العرف يأمر الإنسان بالاجتناب عن ذلك الاحتمال، بحيث لو لم يعر اهتماما لأمر العرف بالاجتناب وارتكبه لوبخ، نعم، وللامه العقلاء والعرف أو العرف من العقلاء. هذا الاحتمال الذي مخالف والاقتحام فيه وعدم الاجتناب عنه يوجب الغرر، وأما إذا كان احتمالا ضعيفا لا يرقى إلى الاحتمال العقلائي كما هو ما تقولونه، هذا الأمر لا يخطر على بال أحد بأنه يأتي ريح مثلا، تأتي ريح وتنقل هذا الدينار، أو يظهر بأنه مملوك للآخرين وما شابه ذلك، هذا لم يكن احتمالا عقلائيا. فإذا ارتكاب هذا الاحتمال الذي لا يرقى إلى حد الاحتمال العقلائي هذا لا يوجب المخاطرة والغرار. إذا نناقشهم بالنسبة إلى الصغرى حيث قالوا بأن هذه المعاملة غررية لهذا الاحتمال، نقول هذا الاحتمال لم يكن من الاحتمالات التي توجب الغرار. الشيخ الأنصاري وين محل تأمله في كلام الشهيد؟ يقول مقتضى كلامك أيها الشهيد رضوان الله تعالى عليك عندما حصرت النهي الوارد عن رسول الله بالنسبة إلى الغرار فقط بالنسبة إلى احتمال خاص لا مطلق الاحتمال بالمخاطرة، مقتضى هذا كلامك أن نقول بأنه لو كان هناك عبد آبق ولكن شخص يحتمل ويرجو الظفر بهذا العبد الآبق واشترى العبد الآبق بثمن قليل جدا، إن العقلاء لا يوبخونه، ليش؟ لأنه العقلاء يرتكبون ذلك، يقول أنا أدفع قليلا فإذا ظفرت بهذا العبد المشترى فقد كسبت كثيرا، وإذا لم أظفر به على أسوأ الأحوال لم يذهب مني إلا القليل. فيجب أن تقول بأن هذه المعاملة لم تكن معاملة غررية وصحيحة، والحال أن المشهور يقولون بأن هذه المعاملة حتى وإن كان الاحتمال لا يرقى إلى الاحتمال العقلائي، يعني العقلاء لا يأمرون بالاجتناب عنه بل يأمرون بارتكابه بحيث لو اجتنب عنه للامه العقلاء، نعم، ومع ذلك يقولون بأن المشهور يقول بأنه غرري. هذا النقض الأول. النقض الثاني، لو كان هناك حجر لم يعلم بأنه ذهب أو فضة أو نحاس، صحيح، اشتراه شخص بثمن النحاس اللي هو شنو؟ أقل الأشياء. طبعا مو على مبنى الشهيد، الشهيد يقول بأن الموجب للغرر فقط باحتمال عدم الوصول، هنا الجهل لم يكن بالنسبة إلى الوصول وإنما بالنسبة إلى الصفة، يعني هذا الكلام مو بالنسبة إلى مبنى الشهيد الأول، بالنسبة إلى المشهور. زين، لو جاء المشتري واشترى هذا الحجر بقيمة النحاس اللي هو أقل الأشياء، من ناحية عقلائية العقلاء لا يأمرونه بالاجتناب عن هذا العمل لاحتمال شنو؟ وجود المخاطرة. بل لو لم يفعله للامه العقلاء. لماذا؟ لأنه على أسوأ الاحتمالات أنه نحاس وأنت تدفع بمقدار النحاس، ولكن في مقابل ذلك تصرف قليلا ممكن أن تكسب كثيرا لو كان ذهبا. فعلى مبناك، يعني على كلامك وتفسيرك بالنسبة إلى الغرار في مناقشتك لأبناء العامة، إذن هذه المعاملة يجب أن تكون صحيحة. والحال أن المشهور يقولون بأن هذه المعاملة باطلة للغرار. وأما
أول مثال اللي مات
لحظة
الشهيد الأول هم يشوفها غرارية مرجو الفصل، يعني هو لأنه مرجو
لا مو محتمل، يعني يرجو ولو احتمال ضعيف بأنه يمكن أن يظفر به، احتمال ولو كان ضعيفا.
ماكو جهل الفصل،
يعني مو جهل 100%. زين، وكذلك النقض الثالث، النقض الثالث للمصنف على كلام الشهيد، لو كانت هناك صبرة من الحنطة مثلا ولا نعلم بأنها 100 كيلو أو 50 كيلو واشتراها بقيمة 50، نعم هنا العقلاء لا يأمرونه بالاجتناب عن هذا الأمر بخوفا من وقوع الوقوع باحتمال كونها 50. ليش؟ لأنه على أسوأ الاحتمالات أنه لو كانت 50 هو دفع ثمن 50، ولكن في مقابله يمكن أن تكون 100 فيكون قد ربح الضعف. فعلى مبناك وعلى الميزان الذي بينته بالنسبة إلى تحقق الموضوع الغرار، يجب أن نقول بأن هذه المعاملة صحيحة. والحال أن المشهور يقول إذن النهي الوارد عن رسول الله بالنسبة إلى الغرار لم يكن نهيا عقلائيا حتى يكون شنو الميزان والملاك هو أمر العقلاء بالاجتناب أو عدم أمرهم، وإنما هكذا يحل المشكلة المصنف، يقول بأن الغرار النهي الوارد بالنسبة إلى الغرار هو نهي شرعي جعله الشارع لي يعني خوفا من تحقق النزاع والمخاصمة بين الطرفين، سواء كان العقلاء يأمرون بالاجتناب عنه أو لم يأمروا بالاجتناب. فإذا ملاك الحرمة طبعا هي حرمة شرعية لا نعرف ملاكها، ولكن حكمتها لكي يسد الطريق عن المنازعة والخلاف بين المتعاملين، سواء كان هناك احتمال عقلائي، يعني هذا الاحتمال رقى إلى حد العقلاء أو لم يرقى إلى ذلك. فإذا هذا هو وجه تأمله في كلام الشهيد وحل المشكلة. طبعا يمكن الجواب عنه بأنه أنتم زين ماذا تقولون بالنسبة إلى المبيع؟ المبيع شخصي، فإذا هذا الاحتمال هم موجود بالنسبة إلى أنه تأتي ريح وترفعه أو لم يصل إلى المشتري لأنه لم يكن مملوكا للبائع. لماذا لم تقولوا بأنه لا يحرز وصوله إلى المشتري وتقولون بغراريته؟ لماذا تخصون هذا الأمر فقط بالنسبة إلى الثمن؟ وفي بعض كلامه يعني كلام الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه تأمل، ذكرنا وجه التأمل ككلامه الشهيد ككلامه الآخر في شرح الإرشاد في غاية المراد، حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين، هذا بالنسبة إلى البيع الصرف، بالتعيين يعني بالتشخيص أنه يعين الثمن لا أن يكون كليا، حيث ذكر في مسألة تعين الأثمان بالتعيين عندنا قالوا يعني المخالفين من العامة تعيينها أي تعيين الأثمان غرر، واضح، فيكون منهيا عنه، تعيينها غرر هي الصغرى فيكون منهيا عنه الكبرى. أما الصغرى يعني لماذا قالوا بأنه غرر استدلالهم، أما الصغرى فلجواز عدمها أي فلجواز عدم الأثمان، يعني شنو؟ يعني انعدامها أقول وعدم وصولها إلى البائع أو ظهورها أو ظهور الأثمان مستحقة لغير المشتري فينفسخ البيع، واضح؟ وأما الكبرى فظاهرة نهى النبي عن الغرر، إلى أن قال الشهيد قلنا نمنع الصغرى لأن الغرر احتمال، مو إجمال، احتمال مجتنب عنه في العرف، لأن الغرر إجمال مجتنب عنه في العرف، يعني العرف يأمر بالاجتناب عنه بحيث لو ترك الاجتناب وبخ عليه، نعم، هذا هو استدلالهم، ذاك كان استدلالهم، ولكن هذا في الواقع بالنسبة إلى الاحتمال الذي يكون شنو؟ يكون العقلاء قد أمروا بالاجتناب عنه بحيث لو لم يجتنب لماذا؟ لوبخ، نعم، ولاموه العقلاء، ولكن بالنسبة إلى هذا الاحتمال، احتمال الانعدام أو احتمال الاستحقاق للغير، لم يرقى إلى هذا الأمر، وما ذكروه من الاحتمال لا يخطر ببال من ضعفه، نعم، إلى درجة من الضعف بحيث لا يخطر ببال فضلا عن اللوم عليه. إذن النتيجة الشهيد يقول بأنه ليس كل احتمال موجب للغرر، وإنما هو احتمال خاص وهو الذي يأمر العقلاء بالاجتناب عنه. الشيخ الأنصاري يقول جهة التأمل في كلام الشهيد، فإن مقتضى كلام الشهيد أنه لو اشتري الآبق أو الضال الضائع المرجو الحصول، لأنه إذا لم يكن مرجو الحصول المعاملة تكون تفاهية أصلا، لا أكو فد احتمال للحصول والعثور عليه، أنه لو اشتري الآبق أو الضال المرجو الحصول بثمن قليل لم يكن غررا على مبناك، ليش؟ لأن العقلاء لا يأمرون بالاجتناب بل يأمرون بالإقدام على هذه المعاملة، لأن العقلاء يقدمون على الضرر القليل رجاء للنفع الكثير، والحال أن المشهور يقولون بأن هذه المعاملة تكون غررية وباطلة.
المستند كلام المشهور معلوم؟
لا، المشهور يقولون بأنه يريد يثبت بأنه المشهور يقول بأن الغرر مطلق الاحتمال،
مطلق الاحتمال، لا أنه احتمال خاص بما يأمر به العقلاء. هذا اللي يريد يثبته. فإذا أنت ما تقدر تفرق بين الاحتمالين بالنسبة إلى حكم العقلاء في حكمهم على أن هذا الشيء غرري. وكذا لو اشترى المجهول المردد بين ذهب ونحاس بقيمة النحاس بناء على المعروف من تحقق الغرر بالجهل بالصفة، طبعا احنا مو على مبنى هو نفس الشهيد، اذا المشهور ايضا يقولون بان هذه المعاملة غررية، مع ان العقلاء لا يأمرون بالاجتناب عنها. وكذا شراء مجهول المقدار بثمن المتيقن منه كالصبرة المرددة بين 100 كيلو وخمسين كيلو، إذا اشتراها بقيمة 50 المتيقن منه فإن ذلك كله زين. على مبنى على مقتضى كلام الشهيد أنه هذا لم تكن المعاملة غررية بالنسبة له، والحال يعني بحسب ملاك والميزان الذي جعله الشهيد، والحال أن المشهور يقولون بأن هذه المعاملة باطلة لكونها غررية. فإن ذلك كله مو مرغوب عنه بل مرغوب فيه عند العقلاء، بل يوبخون من عدل عنه اعتذارا بكونه خطرا. واضح؟ زين. فإذا ما هو النهي إذا لم يكن نهيا عقلائيا؟ ما هو النهي؟ يقول فالأولى الشيخ الأنصاري أن هذا النهي الوارد، نهى النبي عن الغرار، أن هذا النهي من الشارع لسد، يعني نهي شرعي لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات، وليس منوطا بالنهي من العقلاء ليخص مورده بالسفهاء والمتسفهة، يعني الذي لا يقدم عليه إلا السفيه. لا زين. ثم المصنف يذكر كلاما عن الصدوق أيضا يرتبط بمعنى الغرار. هناك معاملات كانت في زمن الجاهلية المنابذة والملامسة، وبعد شنو المنابذة والملامسة وبيع الحصاد. الشيخ الصدوق عندما يذكر بأن هذه معاملات جاهلية وباطلة يعللها بأنها غررية. الشيخ الأنصاري يقول بأنها لم تكن غررية، لأن الغرار يجب أن يكون فيه جهل ولم يكن هناك جهل. ليش؟ حسب التعريف اللي هو عرف المنابذة، يعني يعين المبيع ويعين الثمن ثم يقول له عندما أنبذه لك يكون قد تم البيع. إذن ماكو جهالة بالقضية حتى يكون من ناحية الجهل الموجب للغرار يكون باطلا. وكذلك بالنسبة إلى الملامسة، الملابسة معينة يقول عندما لمستها فقد تم البيع. وكذلك بالنسبة إلى الرمي بالحصات بعد التعيين. فإذا هذا التعليل الذي علل به الصدوق في معاني الأخبار بالنسبة إلى هذه الأمور لا يتفق مع ما نفهمه من الغرر، ولكن يمكن أن يكون قصد الصدوق رضوان الله تعالى عليه شيئا آخر يوجب للغرار. مثل شنو؟ لا أنه يعين المبيع ويعين الثمن ثم ينابذ، وإنما يكون بالمنابذة هو التعيين وهو تحقق الجهل، هذا يوجب الجهل والغرار إذا كان بهذا العمل، مو أنه مستتبع للتعيين. وكذلك بالنسبة إلى الملامسة باللمس يكون موجبا للتعيين والبيع، وكذلك بالنسبة إلى الرمي بالحصاد. إذا كان كذلك نعم يكون مجهولا لأنه لم يكن معينا حتى يكون معلوما، ثم بهذه العملية يريد أن يحقق أمرين: التعيين وإبرام البيع، فهنا يوجب الجهل والغرار. الشيخ الأنصاري عندما يأتي بهذه الشواهد يريد أن يثبت بأن الغرار، موضوع الغرار لم يكن منقحا عند الفقهاء، ثم إنه قد حكي عن الصدوق في معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصات بكونها غررا. الشيخ الأنصاري يقول: مع أنه لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة، بناء على ما فسره به من أنه قول أحدهما لصاحبه انبذ إلي الثوب أو انبذه إلي فقد وجب البيع. يعني هذا شنو؟ أكو مرحلة سابقة وهي التعيين، ثم المنابذة تحقق ماذا؟ تحقق البيع، وكذلك بالنسبة إلى الملامسة وبيع الحصات، بأن يقول: إذا نبذت الحصات فقد وجب البيع، أو إذا نبذت الحصات فقد وجب البيع. أتوا بعد ما يذكر الملامسة، إما لأن الصدوق لم يذكرها في كلامه، وإما أنه الحكم واحد. زين، إذن معه بحسب هذا التفسير لم يكن هناك جهل. الشيخ الأنصاري يقول، طبعا كلام الصدوق هم ولعله كان على وجه خاص يكون فيه خطر. يعني شنو الوجه الخاص؟ يعني لم يكن هناك تعيين، هي بهذه المنابذة بهذا النبذ يريد أن يحقق التعيين وإبرام المعاملة والبيع، فهنا يوجب الجهل والله العالم. زين، نرجع إلى أصل بحثنا بأن الكلام كان ماذا؟ الكلام كان أنه الغرر، المعاملة الغررية، ما هو الدليل على بطلانها؟ نعم، ومعذرة، ما هو الدليل على الاشتراط القدرة على التسليم؟ أن المعاملة من شروط صحتها القدرة على التسليم. الدليل الأول الذي استدل به هو الإجماع. الدليل الثاني اللي ذكره العلامة هو شنو؟ كونه المعاملة تكون غررية، ونهى النبي عن الغرر. هناك كانت إشكالات بالنسبة إلى هذا الاستدلال، يعني هل يصلح هذا المرسل أن يكون دليلا على اشتراط القدرة على التسليم في المعاملة أم لا؟ إلى هنا أثبت المصنف بأنه نعم يمكن أن يكون دليلا، والآن يصرح بذلك. يقول: لا شك ولا ريب بأن المرسل النبوي يمكن أن يكون دليلا على اشتراط القدرة على التسليم، ولكن المشكلة أنه أخص من المدعى. المدعى أنه كل معاملة إذا كانت مجهولة الصفة أو لم يحرز وصولها من حيث الحصول والوصول، نعم، تكون باطلة. يعني إذا لم يكن قادرا على تسليمها أو تسلمها تكون باطلة. هذه إلها فردين. الفرد الأول المتعارف، مثل شنو؟ مثل شيء ضائع، مثل العبد الآبق من دون ضميمة. العبد مملوك لمالكه، ولكن المعاملة تكون في شرائه باطلة. لماذا بيعه يكون باطلا؟ ليش؟ لأنه فيه غرر لأنه إما إن لم يكن وصفه معلوم فلعدم معلومية الصفة، وإما إذا كان لا موصوفا بالدقة ولكن لعدم إحراز الوصول فتكون باطلة. صحيح؟ هذا الفرد من أفراد القدرة على الشرط، القدرة على التسليم. الفرد الثاني أيضا تكون باطلة. هي شنو الفرد الثاني؟ الفرد الثاني لو فرضنا أن هناك سفينة في حال الغرق، سفينة في حال الغرق بحيث عادة لا يمكن إنقاذها، إذا هذه السفينة إذا كانت هذه السفينة قد عرضت للبيع، لا شك ولا ريب بأن هذا البيع يكون باطلا. لماذا؟ لأنه لا قدرة للبائع في التسليم للمشتري فتكون المعاملة باطلة. ولكن نهى النبي عن الغرار لا يشملها. ليش؟ لأن الغرار بمعنى المخاطرة والخطر، والخطر يعني شنو؟ يعني أكو احتمال الوصول، والحال أنه هنا لا احتمال للوصول أبدا. فإذا موارد اشتراط القدرة على التسليم فردان، والحال أن نهى النبي عن الغرار يعني النبوي لا يشمل إلا فردا واحدا، فلذا يكون أخص من المدعى. المدعى عام بالنسبة إلى فردين، والدليل يكون خاصا بفرد دون فرد آخر.
إحراز عدم الحصول هذا المعاملة
سفهية أحسن، باطلة، ولكن لا لأنها غررية ولكن لأنها سفهية. أصلا أكل للمال بالباطل ثلاث أمور، إما أن تكون سفهية، وإما أنه أكل للمال بالباطل، وأصلا عرفا لا مالية لها في حال الغرق، عرفا لا مالية لها. المدعى أنها باطلة،
لا باطلة بسبب الغرر،
لا مو بسبب الغرر، أقول لك الدليل الغرر لا يشمل هذا الفرد.
إلا هو ما يحتاج من دليل الغرر،
لا مو إحنا ندور على فالدليل يدل على اشتراط القدرة على التسليم في كل موارده،
في كل الموارد،
ولكن هذا لم يكن في كل الموارد، في بعض الموارد دون الموارد الأخرى، لذا يكون الدليل أخص من المدعى. من هذه هي هاي المحذور. وكيف كان فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، إلا أنه أخف من المدعى، لأن يعني المدعى أعم، المدعى فرديا، والحال أن الدليل هذا إذا كان هذا الدليل يخص فردا دون فرد آخر، لأن ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحوه، ليس في بيعه خطر، بل شنو أكو جزم بعدم الحصول، لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا، هنا يقولون بأنه هذا خطر. لكن هذا الفرد إنزين، إذن هنا أثبت إلى أن هذا لو كان دليلنا على الاشتراط النبوي لكان أخص من المدعى، لأنه لم يكن شاملا لهذا الفرد، وإنما يكون شاملا للفرد المتعارف. الفرد المتعارف يعني شنو؟ يعني احتمال الحصول واحتمال عدم الحصول. ثم يقول زين شلون نخرج هذا الفرد عن الصحة ونقول بأنه باطل؟ يقول لكن هذا الفرد، وهو شنو؟ الفرد الذي لا يحتمل السلامة فيه، يعني مقطوع الانعدام، لكن هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة. هاي ثلاث صور نقدر نقولها بلزوم السفاهة، واضح؟ لأنه المعاملة، فالإقدام على هذه العملية المعاملة هو إقدام سفهي، لأنه المعاملة سفهية. وكونه هاي اثنين، وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل، لأنه جاي يدفع ثمن إلى البائع في مقابل لا شيء، مع علم المشتري بأنه لا يصل إليه شيء قطعا. أكل الثمن في مقابله، أي في مقابل هذا المبيع المقطوع العدم، أكلا للمال بالباطل، بل لا يعد هذا المال في حال الغراق مالا عرفا وإن كان ملكا. نعم، فإذا المالية ساقطة وإن كانت الملكية موجودة، فيصح عتقه لو كانت عليه كفارة مثلا، وهذا العبد في حال الغرق بحيث لا يمكن أصلا أن ينجو فيعتقه. العتق صحيح، ليش؟ لأنه لا عتق إلا في ملك لا في مالية. ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه، يريد يقول بأنه الملكية بعدها موجودة وإن فقدت المالية، يعني لو صارت معجزة وحصل، أو لا بعد أن غرق هذه السفينة، بعد أن غرقت أخرجت بعد هذا الحديد الباقي والكذا، هو المالك له. ويكون لمالكه لو فرض التمكن منه، إلا أنه لا ينافي، يعني بقاء الملكية لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفان، ولذا يجب على غاصبه. يعني إذا كانت هذه السفينة قبل أن تغرق كانت مغصوبة ثم غرقت، يجب على الغاصب أن يدفع بدل الحيلولة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المالك. وكذلك فهو يملك هذا البدل العوض، وكذلك يملك نفس السفينة، وهذا من موارد اجتماع العوض والمعوض. ولكن هذا لم يكن عوضا، بدل الحيلولة غرامة، غرامة غرامة شرعية وليست عوضا، حتى نقول باجتماع العوض والمعوض عند شخص واحد. ولذا يعني مع وجود بقاء الملكية يجب على غاصبه، أي غاصب هذا اللي في حال الغرق، رد تمام قيمته إلى المالك، فيملكه مع بقاء العين على ملك المالك على ما هو ظاهر المشهور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.